الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد جاء الإسلام الحنيف ومعظم العرب يعتقدون أن الأمراض المعدية إنما تعدي بطبعها وبخاصة ذاتية فيها مستقلة عن إرادة الله ربها، واعتقادهم في ذلك كان كاعتقادهم في كل العلاقات بين المسببات وأسبابها، بأن السبب هو علة وجود المسبب دون دخل لإرادة الله تعالى ومشيئته. ولم تكن المعارف في ذلك الزمان واضحة حول الأمراض التي تعدي والتي لا تعدي، فقد يصدق حكمهم على مرض بالسراية أي بالعدوى إذا بنوه على كثرة المشاهدة، كحكمهم على الجرب بأنه مرض معد. وقد يحسب بعضهم أن الأمراض كلها تسري أي تعدي، وقد يتهم مرض غير سار بالسراية كما ظنهم بالبرص، ولا عجب في اضطراب حكمهم وتفريقهم للأمراض السارية، لأن الطب في زمانهم كان بدائيا، وكان القول في منشأ معظم الأمراض قائما على الظنون والأوهام. بدأ اكتشاف الجراثيم في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي الثالث عشر الهجري، ثم في خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين استكملت المعلومات حول الأمراض السارية وجراثيمها الممرضة وطرق تشخيصها واستخدام التحاليل المخبرية لوضع التشخيص وتفريق الأمراض الملتبسة بعضها مع بعض. جاء الإسلام والمعارف الطبية في الجزيرة العربية ضئيلة، بل وفي العالم كله. جاء الإسلام وليس من مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوضح دقائق الطب والعلوم المختلفة، فيبين مثلا أنواع الأمراض وطرق تشخيصها وآلية حدوثها والأنواع المعدية منها، وإنما ذلك متروك لجهد البشر وتطور العلوم الكونية. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بتعليم الله تعالى له وبيّن حقائق العلوم كلها لما أدرك الناس ما يحدثهم به، لأن مستوى العلوم الدنيوية لما يبلغ بعد درجات عليا، ولأن إفهام تلك الحقائق يتطلب عشرات السنين، بل إن التخصص في فرع من فروع العلوم الدينية أو الدنيوية يستهلك عمر الباحث، ولا يزال ينال فهما جديدا وتطورا واكتشافا. ولو أن الله تعالى جعل العلوم والصناعات تثبت عند حد لا تتعداه لما ترك الإنسان لذة البحث العلمي لبلوغ أفكار ومجالات ومبتكرات جديدة أفيد وأعلى. ولذلك كله قضت الحكمة الربانية أن تكون العلوم الكونية متروكة لجهد البشر تنمو وتتطور كلما بلغ الإنسان فيها مرحلة جديدة أقر بأنه وفوق كل ذي علم عليم، وأخذ يتطلع إلى مرحلة أعلى ولسان حاله يقول وقل رب زدني علما، معترفا بأن العلم المطلق والحقيقة المطلقة إنما هما لله تبارك وتعالى وحده، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وبما أن تعاليم الإسلام جاءت للدين وللدولة، ومن مهمات الدولة الأخذ بوسائل الطب الوقائي، فليس من المستغرب أن نرى في تلك التعاليم أنظمة صحية توافق كل زمان وكل قوم، بدائيين كانوا أم حضاريين. فجاء تعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تثبت وجود العدوى والسراية في بعض الأمراض وتوجب الحجر في الأمراض الوبائية، ولكن بعض الأحاديث النبوية أتت بلفظ لا عدوى، فذهب العلماء الأولون إلى التوفيق بين الشطرين السابقين من الأحاديث، وكانت لهم جزاهم الله خيرا آراء مختلفة، وذهب معظمهم إلى أن نفي العدوى إنما هو نفي لمعتقد العرب فيها لا لوجودها، أي لا لوجود العدوى. وكان السبب الرئيس لاختلاف فهمهم وتأويلهم عدم وضوح الناحية الطبية في ذلك في عصرهم، فهؤلاء العلماء الأجلاء كانوا معذورين وهم مشكورون لسعيهم رحمهم الله تعالى. وقد توسع في ذكر آرائهم وأوجه الجمع بين أحاديث هذا البحث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وها هنا لمحة طبية في توضيح معنى العدوى والسراية وما يساعد على فهم الأحاديث الشريفة المتعلقة بهذا الأمر. أسباب الأمراض مختلفة جدا، كالسقوط أو الجروح أو التخمة أو الانسمام أو سوء التغذية أو القرحة الهضمية أو تشمع الكبد وغير ذلك. ومن هذه الأسباب تلك العوامل الحية التي تسمى بالجراثيم، وتسمى الأمراض التي تحدث عن تلك الجراثيم بالإنتانات. والعناصر الأساسية في حصول الإنتانات هي الجراثيم المرضية والبدن المستعد، وكثيرا ما تكون هذه الإنتانات الجرثومية سارية أو معدية، أي تنتقل من مريض إلى سليم مباشرة أو بواسطة ما، وتسمى عندئذ بالأمراض المعدية أو بالأمراض السارية. ثم إن الأمراض المعدية إما أن تظهر بشكل محدود منفرد وفي أحوال عارضة، وهي الأمراض المعدية الإفرادية كالسل والتيفويد وغير ذلك، وإما أن تظهر بشكل دائم مستمر في مجموعة صغيرة من البلاد المتاخمة، وهي الأمراض المستوطنة كالطاعون والكوليرا، وهما مرضان وبائيان، ولكنهما قد يصبحان من الأمراض المستوطنة كما هو الحال في الهند. وإما أن تعم بلواها جمعا غفيرا من الأنفس والبلاد في أوقات طارئة ومناسبات مختلفة، وتسمى عندئذ بالأمراض الجانحة أو الوبائية كالهيضة الآسيوية الكوليرا وكالطاعون. وإن كانت الجائحة واسعة الانتشار جدا سميت بالجائحة الطامة أو بالوباء العام، وهذا ما يحدث في هذا الوقت فيما يتعلق بهذا المرض الذي يسببه فيروس الكورونا. نسأل الله أن يرفعه برحمته وهو أرحم الراحمين. فالعدوى أو السراية هي اتصال جرثوم مرضي بإنسان صحيح، وحدوث أثر ذلك الجرثوم المرضي في الإنسان الصحيح. وكما اعتنى الإسلام بتصحيح عقيدة الإنسان بخالقه العظيم وتصحيح عباداته له كما شرع الله تبارك وتعالى ذلك له، وكما اعتنى الإسلام بتحرير عقله وتفكيره من الأوهام والخرافات والتقليد الأعمى والإمعية الهوجاء ومن أثر جهالة الشهوات وطغيان العواطف على المحاكمة والحكم العقلاني، وكما اعتنى أيضا بمكارم الأخلاق وبوضع أسس التعامل بين الناس والرقي الحضاري القويم، طالما اختلفت أنظار العلماء في رسم الطريق السوي وتحقيق التوائم وعدم التضاد بين مبادئ وقوانين شعب الحياة المختلفة، وكذلك اعتنى الإسلام بذلك كله لأنه شرعة الله تعالى، ومع اعتنائه بذلك اعتنى أيضا بصحة الإنسان فوضع له كثيرا من التعاليم والمناهج الصحية لحفظ جسمه وأجهزته ووقايتها من الأمراض السارية وغير السارية. فجاءت تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من المستوى الصحي الذي كان يحيا به العرب وغيرهم في صدر الإسلام، جاءت دافعة أتباع هذا الدين إلى دراسة الطب والعلوم النافعة المختلفة مما توصلت إليه الأمم السابقة، وكانت تلك التعاليم حافزة للأتباع على بذل الجهد في البحث لتنظيم وتطوير فن الصحة وطرق الوقاية بما يتلائم مع تطور العلوم والمعارف. والمهم هنا التعاليم الخاصة بالوقاية من الأمراض السارية، وهذه نماذج منها. إن من حكمة التمسك بالتعاليم الإسلامية المتعلقة بالنظافة والطهارة البعد عن مواطن الجراثيم والأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض السارية، كما أن من حكمتها الأخذ بوسائل صحة البدن ونظافة المظهر، وتلك التعاليم معروفة لدى جميع المسلمين، فإن لفظ الطهارة هو العنوان الجامع لأبوابها التي ملئت بها كتب الفقه. يكفي في بيان منزلتها قول الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وفي الشرع الإسلامي تعاليم كثيرة تثبت مشروعية الأخذ بأسباب الوقاية من المخاطر والأضرار ووصول الحشرات ناقلات الأمراض، وهذا مثال لذلك. فقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إطفاء المصابيح الزيتية قبل النوم وهي السرج، وفي ذلك وقاية من فساد هواء التنفس على النائم، وفيه وقاية أيضا من حدوث حريق أثناء الليل إن جرت الفأرة فتيل المصباح الزيتي. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تغليق الأبواب قبيل النوم وقاية من سارق أو سبع كاسر أو حيوان ضار. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ربط سقاء الماء وإلى تغطية وعاء الطعام والشراب لئلا يصل إليه الغبار أو الهوام السامة أو الحشرات الناقلات للجراثيم كالذباب. أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب ولو بعود تعرضه عليه. متفق عليه. فنرى في هذا الحديث الشريف إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأخذ بالأسباب الوقائية فيما يتعلق بصحة البيئة. ووردت أحاديث نبوية معناها المتبادر الأول إثبات وجود العدوى وشرعية الوقاية من الأمراض المعدية. الحديث الأول من هذه الأحاديث عن عبد الله بن عامر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما كان بصرغة بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. الحديث الثاني عن إبراهيم بن سعد قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال: نعم. يثبت هذان الحديثان وما يشبههما وجود العدوى، ويدلان على مشروعية الوقاية من انتشار الأمراض السارية والوبائية. وبهذين الحديثين وأمثالهما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أساس الحجر الصحي في مكافحة الأوبئة، وذلك بما يتلائم مع حقائق الطب وفن الصحة ومع المستوى العلمي الطبي والإمكانيات العلمية في زمانه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن عرفت جراثيم الأمراض السارية ومدة حضانة المرض وسائل تشخيصه، وبعد أن عرفت اللقاحات الواقية من بعض الأمراض ومدى تمنيعها ومدة فائدتها، وبعد أن عرفت طرق التأكد من أن الصحيح في الظاهر غير حامل لجراثيم الوباء، بعد أن عرف ذلك كله حددت مدة الحجر بالنسبة لكل مرض وبائي، وبالنسبة للمصابين به أو المخالطين لهم، وبالنسبة للمدينة أو القرية الموبوءة، وبالنسبة للقطر الموبوء. الحديث الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صاحب الإبل أو الماشية المريضة بمرض سار كالجرب أن يأتي بها إلى جانب إبل وماشية سليمة، ولولا أن العدوى تحدث بمشيئة الله كحدوث كل المسببات عند أسبابها لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمجرد رفع الشك والوسواس كما قال بذلك بعضهم. وقد أشار السلف رحمهم الله تعالى إلى هذا الفهم من إثبات العدوى بهذا الحديث الشريف، فقد روى البخاري عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد الممرض على المصح. فكان أبو سلمة التابعي رحمه الله يشير إلى أن نفي العدوى ليس عاما، فإن أبا هريرة رضي الله عنه الذي يروي ذلك، أي يروي حديث لا عدوى، هو الذي يروي ما يثبت العدوى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يورد الممرض على المصح. الحديث الرابع قال صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. فالابتعاد عن المجذوم سبب لاتقاء رذاذ القطرات الأنفية البلعومية الصادرة عن المريض أثناء الكلام والسعال والعطاس، وهي حاملة غالبا لجراثيم الجذام. الحديث الخامس: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. وبمشروعية الوقاية من الأمراض السارية وتجنب مكان الأوبئة، وأن ذلك لا يتنافى مع الإيمان بالقدر، بلغنا فهم عمدة الصحابة رضي الله عنه. فهم ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه ومشيخة قريش من مهاجرة الفتح، وعلى رأسهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وبذلك أيضا كان فهم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين قال: إن هذا الطاعون قد وقع، فمن أراد أن يتنزه عنه فليفعل. واحذروا اثنتين: أن يقول قائل خرج خارج فسلم، وجلس جالس فأصيب، فلو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان، أو لو كنت جلست أصبت كما أصيب فلان. فانتبه لقوله رضي الله تعالى عنه: فمن أراد أن يتنزه عنه، حيث إن المعنى من أراد أن يتوقى منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.